بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
البحث في الحركة، الحركة حسب ما تقدم أنها تحتاج إلى أمور ستة، ومن أوليات ما تحتاج من الحركة هو المبدأ والمبدأ. في المبدأ والمنتهى هنالك فرق بين الحركة. الحركة المستقيمة مبدأها يغاير منتهاها، لأن الحركة المستقيمة طولية فتنطلق من نقطة وتنتهي عند نقطة مغايرة. أما الحركة الدائرية أو المستديرة فنقطة المبدأ هي نقطة المنتهى، يعني تنطلق الحركة من مبدأ وتنتهي عند نفس النقطة، لكن اللحاظ يتغير. بلحاظ الابتداء نفس هذه النقطة مبدأ، بلحاظ الانتهاء نفس هذه النقطة منتهى. أحيانا المبدأ والمنتهى، يعني نقطة المبدأ ونقطة المنتهى، مثل ما تقدم هنالك تغاير وهنالك وحدة بلحاظ المحل. أحيانا بين المبدأ وبين المنتهى أكو تضاد، مثل ما إذا تحرك الجسم من الأسود إلى الأبيض أو بالعكس. أحيانا التضاد يكون ذاتي، مثل ما مثلا الحركة من السواد إلى الأبيض. أحيانا التضاد يكون عرضي، مثل الحركة من اليمين إلى الشمال ومن الشمال إلى اليمين. حركة الجسم من اليمين إلى الشمال بين اليمين وبين الشمال تضاد ذاتي ماكو، وإنما التضاد في لحاظ العارض. يعني شنو؟ يعني المبدأ إذا كان في جهة الشمال يعارض المبدأ الذي يكون في جهة اليمين، اللي يكون في جهة اليمين، وإلا بين ذات اليمين وبين ذات الشمال كل تعارض وتضاد ماكو. بعكس السواد والبياض، اللي السواد والبياض في ذاتهما هنالك تضاد وتعارض. هذا طريق كلام قريب إلى الوجدان، ولعله هو وجداني. توضيح المصنف كان إلى توضيح من باب الإشارة، ولعله كان في غنى عنه. تراث كمان عرضي، مو تراث ذاتي، يعني ان يكون هذا صاير مبدا من جهه اليمين، هذا المنتهى من جهه الشمال، بلحاظ هذا صاير تعارض، والا اليمين والشمال يمكن ان يكون في جهه الشمال. اما السواد والبياض يمكن ان يجتمعا في مكان واحد؟ لا، اما اليمين والشمال يمكن ان يجتمعا في مكان واحد، يعني بلحاظ الواحد. هذا الكلام قلت وجداني. الكلام المهم اللي المصنف ذاكر في المسألة البعدية، وهو أن الحركة عندما يكون لها مبدأ ولها منتهى، أحيانا تنشأ بين الحركة وبين مبدأ الحركة علاقة التباين، بل دائما تنشأ بين الحركة وبين مبدأ الحركة علاقة التطابق. ليش؟ لأن المبدأ يحتاج إلى ذي المبدأ. ذو المبدأ هو الحركة، يعني ما له مبدأ. المبدأ يعني النقطة التي تنطلق منها الحركة. وعلاقة التضايف بين الشيئين، النسبة المتكررة التي يتوقف تصور أحد الطرفين على تصور الطرف المقابل. بين الأبوة وبين البنوة، إذا الإنسان لا يتصور البنوة لا يتصور الأبوة، لأنه لا يعقل تصور الأبوة بلا تصور البنوة، وبالعكس. كذلك بين المبدأ وبين ذي المبدأ هنالك علاقة التضايف، يعني تصور المبدأ اللي هو المحل متوقف على تصور الحركة حتى يكون مبدأ له، متوقف على تصور ذي المبدأ. تصور ذي المبدأ متوقف على تصور هنالك مبدأ اللي تنطلق منه الحركة. وهكذا في المنتهى نفس القضية، علاقة التضايف. تصور المنتهي أو ذو الانتهاء متوقف على تصور المنتهى، مثل الأبوة والبنوة. فإذا لاحظنا الحركة بلحاظ المحل المبدأ أو المنتهى، العلاقة بين الحركة وبين محلها شو يكون؟ علاقة التضايف. أما إذا لاحظنا المبدأ والمنتهى، نفس المبدأ ونفس المنتهى، العلاقة بعد متضايف، العلاقة علاقة التضايف. ليش؟ لعدم إمكان اجتماع المبدأ والمنتهى في نقطة واحدة، مو معنى، لأن المبدأ حقيقة وجودية، المنتهى هم حقيقة وجودية، لا يعقل اجتماع المبدأ والمنتهى من جهة واحدة في نقطة واحدة. لذلك هذول لا هم عدم وسل وجود وسل حتى يصير تناقض، ولا عدم وجود وسل خاصين حتى يصير عدم وملكي، ولا هم متضايفين، لأن تصور المبدأ لا يتوقف على تصور المنتهى، وتصور المنتهى لا يتوقف على تصور المبدأ. وإنما العلاقة بين المبدأ والمنتهى إذا لاحظنا أحدهما للآخر تكون علاقة التضارب. هذا هم كلام بالنسبة للحركة الدائرية. قلنا أن منطلق الحركة هو المبدأ، منتهاها مش يكون المبدأ، بس هذا مو من قبل اجتماع ضده. ليش؟ لأنه الحركة بلحاظ المبدأ تقع في زمان، الحركة بلحاظ المنتهى تقع في زمان، تمام؟ وهنا يشترط في محاية اجتماع ضده شنو؟ أن يكون في زمان واحد وفي زمان مختلف. هاي النقطة عند انطلاق الحركة مبدأ، فعندما راحت الحركة منها وبعدت عنها وصلت إلى المنتهى بعد تبقى مبدأ، تصير منتهى والتغاير اعتبار. سؤال، يعني شلون تتم هذا السؤال؟ المبدأ والمنتهى يجتمعان في المحل الواحد في النقطة الواحدة. أخو فرد كلام يذكروه الحكماء، وهو أن الضدين عندما نقول يستحيل اجتماعهما، يستحيل اجتماعهما بلحاظ المحل الفعلي مو بلحاظ المحل البعيد، يعني بلحاظ المحل القريب يستحيل اجتماعهما، أما بلحاظ المحل البعيد لا يستحيل اجتماعهما. توضيح ذلك، هذا الجدار إذا كان لونه أبيض لا يعقل نفس هذا الجدار الآن يكون لونه أسود، مو معقول. ليش؟ لأن الزمان واحد، المحل هم قريب وواحد. أما إذا لاحظنا هذا الجدار بما هو جسم مو بما هو هذا الجدار، السواد والبياض يجتمعان عليه. ليش؟ لأن الجسم حقيقة بعيدة عن السواد والبياض، فيمكن للجسم هم يكون أسود وهم يكون أبيض، أما الحائط لا يعقل أن يكون هم أسود وهم أبيض. دائما في الضدين هكذا، بالنسبة للبعيد يمكن الاجتماع، بالنسبة للقريب لا يمكن الاجتماع. الإنسان إما ذكر أو أنثى، بناء على أن الخنثى داخل في أحد الصنفين. زين، الإنسان إما ذكر أو أنثى بلحاظ هذا البدن الخارجي اللي الآن متشكل بشكل قامة طويل القامة يمشي على اثنين إلى آخره. زين، هذا لا يعقل أن يكون هم أنثى وهم ذكر. لكن بلحاظ الطين، الطين يعقل هم يكون ذكر وهم يكون أنثى. ليش؟ لأن اللحاظ هناك بالقوة مو بالفعل، أما هنا شنو يكون؟ بالفعل. وهكذا فالمبدأ والمنتهى بلحاظ الجسم البعيد يمكن أن يكون الشيء هم مبدأ أم منتهى.
اللحاظين
جمع الضدين حتى في الذهن بالنسبة للفعاليات. هذا الجدار مو معقول، الجدار الذهني مو معقول يكون هم أسود وهم أبيض في وقتها، لا يعقل. الصندين مو قادر على تصور هاي
القبيله.
ايه، وجود عمل الوجود الذهني من الخارج. لذلك المصنف يقول هنا لا تقول بهذا الاشكال انه شلون يكون الشيء الواحد من مبدا او منتهى، يعني يقول بلحاظ شيء بعيد. استهدانا اكو فلسفه لك لا بدانا نقام. اقول ما منه وما إليه، وقال فما منه وما إليه قد يتحدان، يعني ما منه الحركة وما إليه الحركة قد يتحدان محلا وقد يتوادان ذاتا وعرضا. أقول ما منه وما إليه، يعني المبدأ والمنتهى، قد يكون محلهما واحد، لكن هاي الوحدة لا باعتبار واحد كالنقطة في الحركة المستديرة. النقطة يعني المبدأ والمنتهى، فإنها بعينها هاي النقطة نقطة الانطلاق مبدأ للحركة المستديرة ومنتهى للحركة المستديرة، لكن باعتبارين. وقد يتغاير محلهما، محل المبدأ ومحل المنتهى، وين؟ في الحركة المستقيمة. ثم قد يتبادل المحل في المتكثر. المتكثر يعني شنو؟ يعني ما يكون المبدأ والمنتهى واحد متحد، وإنما المبدأ شيء والمنتهى شيء ثاني. ثم قد يتبادل المحل في المتكثر، يعني في تكثر المبدأ والمنتهى، إما يتبادل ذاتا كالحركة من السواد إلى البياض، أو يتبادل عرضا كالحركة من اليمين إلى الشمال. اللي هاي التبادل هنا مو تبادل ذاتي مثل السواد والبياض، وإنما تبادل عرضي. قال ولهما، يعني المبدأ والمنتهى، اعتباران متقابلان أحدهما بالنظر إلى ما يقالان له اللي هو الحركة. أقول الذي فهمناه من هذا الكلام أن لكل واحد مما منه للمبدأ وما إليه للحركة المنتهى اعتبارين، أحدهما الاعتبار بالقياس إلى ما يقال له، يعني ذل المبدأ وذل المنتهى، يعني الحركة نفس الحركة، الحركة هي بالمبدأ وهي بالمنتهى، والثاني بقياس كل واحد عن المبدأ والمنتهى إلى ثالث. فالأول قياس التضايف، لأن تعقل أحد الطرفين متوقف على تعقل الثاني، والثاني قياس التضاد، يعني أحدهما لصاحبه. وذلك ليش؟ لأن المبدأ لا يضايف المنتهى بل يضاده، لانفكاك المبدأ والمنتهى تصورا، بل المبدأ شي يسوي يضايف ذا المبدأ، يعني الحركة. فإن المبدأ مبدأ لذي المبدأ، فما لم تتصور ذي المبدأ ما تتصور المبدأ، وما لم تتصور المبدأ لا تتصور ذا المبدأ، وكذا المنتهى. وأما اعتبار المبدأ للمنتهى فإنه المبدأ مضاد للمنتهى. ليش؟ إذ ليس المبدأ مطالبا مثل ما بينا ولا سلبا ولا إجابا حتى ست ناقض ولا عدما وملكا فلن يبقى إلا ترى عدم ملكها واضح لأن ما يحتاج إلى محل قابل فلم يبقى إلا التضاد وهذان الاعتباران عن التضايف والتضاد متقابلان إهنا نصل السبلكة العلامة يضيفها واعلم أنها هنا إشكالا وهو أن يقال الضدان لا يعروان لموضوع واحد مجتمعين فيه والمبدأ والمنتهى قد يعروان لجسم واحد مثل الحركة المستديرة مثلا والجواب أن الضدين قد يجتمعان في جسم واحد لكن إيش وقت إذا لم يكن الجسم موضوعا قريبا لهما إذا كان الجسم بعيد بلحاظ الجسم البعيد وحال المبدأ والمنتهى هنا كذلك يعني شنو؟ يعني بلحاظ الجسم البعيد لأن موضوع المبدأ والمنتهى الأطراف في الحركات المستقيمة طرف المبدأ وطرف المنتهى وتلك يعني الأطراف مغايرة يعني شنو يعني طرف المبدأ مغاير لطرف المنتهى بقي أن يقال هذا لا يتأتى بالحركات المستديرة يعني إشكال كان في الحركات المستديرة إيش نقولون إشكال النقطة تكون هم مبدأ أو منتهى وقد نبه المصنف رحمه الله على ذلك بقوله قد يتحدان محلين قد يتحدان محل إشارة للحركة المستديرة فيكون وجه الخلاف من هذا الإشكال كون نقطة واحدة تكون هم مبدأ هم منتهى بالحركة المستديرة شنو؟ عدم اجتماع الوصفين يعني وصف المبدأ ووصف المنتهى لأن الحركة بمجرد انطلقت ذهب وصف المبدئية عنها بمجرد أن انتهت اكتسبت وصف الانتهائية لها إدحاد وصفه بكونه منتهى ينتفي عنه يعني عن المحل كونه مبدأ يعني لما انطلقت الحركة ينتفي وصف المبدأ تتصل وفيه ما فيه العلامة يقول هذا الكلام فيه ما فيه فيه إشكال شنو وجه الإشكال شنو وجه الإشكال وجه الإشكال إحنا الوصف هو اللي يرفع التلاق محالية اجتماع ضده لو الواقع انت لازم واقعا ترفع محالية اجتماع ضده وهنا نقطة واحدة وإن كان الآن ما متصف بالمبدأ لكنه كان لها وصف المبدئية لو ما كان له ها؟ يعني أنت لما تجي تخلي إيدك على هاي النقطة انطلقت منها الحركة الحركة عندما تنطلق تفقد صفة المبدئية بعد وتبقى كل حركة لها منطلق ولا لها مبدأ فعندما تنتهي نفس هاي النقطة مش المبدأ مش المنتهى لذلك تقول في نمر قال قول عدم قول على رقم شنو يعني ايه يعني الاجتماع هذا الملك لا هم ما نقدر نقول
عدم الملك لان الموضوع قابل للمنطق الموضوع هو مش قابل
للحدث لا احنا لازم نقول اصلا الزمان هنا متغير ولو كان بهاي الطريقه رافع التواء كان ما في اشكال ليش؟
لان عدم الملك هم زمان
لا كلام عدم الملك يحتاج موضوع قابل لما يحتاج هذا مو موضوع
خاص
يعني مو عدم خاص ووجود خاص لموضوع قابل وجود مطلق وعدم وجود مطلق ووجود مطلق يعني انت شو تقول عدم الملك يعني واحد من الطرفين لازم يكون عدمي واحد من الطرفين يكون وجودي المبدا وجودي لو عدمي المنتهى شنو؟
اذا بالاحصار
هل تقول إذا شنو حقيقة وجودية لا عدمية؟
وجود
إذا وجودي مو عدم لأن يعني عدم الملك لازم أحد الطرفين وجود
حسب كما
عدم البصر حقيقة وجودية لا عدمية هذا حسب النفس لذلك بعضهم يقول عدم البصر عدم بعضهم يقول
شو أسخ وجود
ها؟ عدم البصر وجود هذا مبنى ومبنى آخر يقول لا عدم بناء على هذا الكلام إن هذا المفروض كان شلون يسوي المصنف الحل يعني الجواب يقول المبدأ يقع في زمان، يعني نفس هاي النقطة من الحركة المستديرة. أول ما تقدم من الحركة في ساعة 9، عندما انتهت إلى الحركة في أي ساعة؟ 9 بالعشرة مثلا. إذا تغير الزمان يرتفع التضارب. واضح شنو؟ هذا كلام. الكلام الآخر كلام لطيف، وهو الحركة تحتاج إلى علة، علة التحريك، وتحتاج إلى قابلية التحريك. بعبارة أخرى، الحركة تحتاج إلى محرك وتحتاج إلى متحرك. المحرك والمتحرك لا يعقل أن يكون واحد، لا بد أن يكون متغاير. توضيحه يحتاج إلى مقدمتين. إحدى المقدمتين واضحة جدا ومكررة على الأصل. المقدمة الثانية لا، المقدمة الأولى شنو؟ أن المعلول لا يعقل انفكاكه عن العلم. النار اللي هي معلولة، الحرارة اللي هي معلولة، النار لا يعقل انفكاكها عن النار. النهار الذي هو معلول للشمس، طلوع الشمس لا يعقل انفكاكها عنه. كما أن القضية بالعكس إلى هناك، لا يعقل انفكاك العلة عن النار. إذا تحققت العلية يتحقق المعلوم فورا. هاي المقدمة مرة علينا كثيرا. المقدمة الثانية في موضوع الحركة، أن الحركة أجزاؤها لا تجتمع في الزمان، في زمان واحد. ليش؟ لأن الحركة عبارة عن الحصولات المتكررة في المكان للجسم المتحرك. زين؟ فجنابك إذا تريد تخطو مسافة إلى الحرم، تتحرك إلى الحرم، عندما تخطو الخطوة الأولى عشان عندك حصول أول في المكان الثاني، تشيل القدم الثانية تخليها يصير عندك حصول ثاني في المكان الثالث. الخطوة الأولى مرة أخرى تشيلها تخليها في المكان الرابع الحصول الثالث، وهكذا. تمام؟ الحركة عبارة عن أجزاء، واحدة من الأجزاء تنعدل حتى تتحقق منها، تتحقق منها الجزء الثاني. فلا يعقل أن تكون هم الحركة الأولى هم الحركة الثانية في زمن واحد مجتمع. هذا واضح. زين، إن إذا قلنا أن المحرك هو نفس المتحرك، هذا مو معقول. ليش؟ لأنه يلزم منه انعدام الحركة، وما يلزم من وجوده عدمه محال. توضيح ذلك، احنا اذا جبنا فرد جسم وهذا الجسم قاعد يتحرك، الحركة مالته مو معقول، المحرك مالته لازم يكون اما فرد شيء داخلي اللي هي مثلا الدفع الذاتي، او في النفس في الانسان اللي محرك لبدن الإنسان، روح الإنسان مثلا، أو في مثلا السيارة الماكينة أو الماطور مثلا، أو أي شيء آخر شيء داخلي، أو يكون فرد شيء خارجي قاتل خارجي يجي فرد الإنسان يدفع الحجر يحرك. تمام؟ إذا لازم يكون المحرك غير المتحرك. ليش؟ لأنه لو كان المحرك نفس المتحرك يلزم إما بقاء الجزء الأول من الحركة إلى ما لا نهاية، أو يلزم من اجتماع أجزاء الحركة في الزمان الواحد. ليش؟ لأنه سنجي مثلا إذا هذا الحجر الخطوة الأولى القدم الأول عندما دفع لك، زين؟ إذا قلنا الإنسان مو هو الدافع، الحركة ذاتية من طبع الحجر، زين؟ هو المحرك وهو المتحرك. الحركة الأولى معلولة، العلة من هو؟ ذات الحجر. إذا تحققت العلة يمكن أن ينفك المعلول عن العلة؟ ها؟ فيقتضي أن يكون الجزء الأول من الحركة فقط هو دائما موجود، والحال أن الحركة متقومة بأجزائها، الجزء الأول الجزء الثاني، الجزء الأول هذا ينعدل يتحقق الجزء الثاني، الجزء الثاني ينعدل يتحقق الثالث حتى تصير الحركة. فإذا كان فقط جزء واحد من الحركة يتحقق، هاي بعض صارت حركة. أو تقول لا، هم يتحقق الجزء الأول وهم يتحقق الجزء الثاني، يلزم في زمان واحد يجتمع أجزاء الحركة في وقت واحد. اجتماع أجزاء الحركة في وقت واحد يقتضي عدم الحركة، لأن الحركة عبارة عن الأجزاء الموجودة والمعدومة، الموجودة والمعدومة. فإذا كانت كل الأجزاء موجودة هاي بعد ما تصير حركة، ست شيء. وكلها هذا ممكن. أقول قد بينا أن المصنف يريد بالعلتين، مو قال وانو اتحدت العلتان انت في المعلول، يريد شنو هنا؟ العلة الفاعلية أعلى المحرك، والعلة القابلية أعلى المتحرك، وادعى المصنف تغايرهما تغاير المحرك والمتحرك. على معنى بهذا المعنى أنه لا يجوز أن يكون الشيء محركا لنفسه، بل إنما يتحرك الشيء بقوة موجودة، إما هاي القوة موجودة فيه كالطبيعة، مثل طبيعة الحجر الميل إلى الأسفل بناء على المبنى القديم، أو خارج عن الشيء. إذا خارج عن الشيء إما داخلية مثل النفس، أو خارجية كالمحرك القدري. لأنه ليش؟ لأنه لو تحرك الشيء المتحرك لذاته لانتفت الحركة. ليش؟ ببيان المقدمتين، المعلوم لا ينفك، أجزاء الحركة لا تجتمع، إذ بقاء العلة يستلزم بقاء المعلوم. فإذا طرفنا الجسم لذاته علة للحركة، كان علة لأجزاء الحركة كلها، فإما الجزء الأول فقط يبقى ما هو حركة، أو كل الأجزاء تجتمع ما هو حركة، فيكون كل جزء منها من الحركة باقيا ببقاء الجسم اللي هو العلة، لكن بقاء الجزء الأول من الحركة يقتضي أن لا يوجد الجزء الثاني. ليش؟ لامتناع اجتماع أجزاء الحركة في الوجود، فعند ذلك لا توجد الحركة، وقد فرضناها يعني الحركة موجودة، ها؟ يعني هذا خلف، هذا خلف خلاف الفرض. الحركة اللي أنت فرضتها موجودة دليلك قادك إلى عدم، وإلى نفي الحركة أشار بقوله أنت في المعقول. هذا الدليل الثاني، مو معقول للجسم المتحرك أن يكون هو المحرك. ليش مو معقول؟ لأنه الأشياء مشتركة في الجسمين، يعني بين الأشياء الخارجية الواقعية هنالك نقطة اشتراك وهنالك نقاط تمايز. نقطة الاشتراك بين الأشياء هو الجسم، بين الإنسان والجدار نقطة الاشتراك الجسمية، بين الجدار والشجر نقطة الاشتراك الجسمية، بين الشجر والحيوان نقطة الاشتراك الجسمية، يعني كلها أجسام بس تختلف شنو؟ بالفصول أو بالأشياء بالذوات. إذا كان الجسم اللي هو له قابلية الحركة يعني متحرك، إلا تحرك الجسم هو نفس الجسم المحرك، هم يكون الجسم المتحرك يكون الجسم، ها؟ هذا يلزم منا المحال. ليش؟ لوجود قاعدة فلسفية ذكرها في محلها، وهي أن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. الإنسان مثيل للحيوان بالحيوان، فمثل ما ذاك حساس هذا، مثل ما ذاك متحرك هذا متحرك. الأشياء مثيلة لبعضها في الجسم، مثل ما هذا الجسم له حيز هذا الجسم، إذا هذا الجسم إنسان هذا الجسم حيوان، ما هذا الجسم الحيواني له وزن، الجدار له وزن، الجسم النباتي له شكل وطول وعرض، الجسم الإنساني هو نفس القضية. حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. إذا شيء جاز على الشيء جاز على مثيله، إذا استحال على الشيء استحال على مثيله. النور ظاهر بنفسه مظهر بغيره، نور الشمس هالشكل، نور الشمعة هالشكل، نور الشمعة، نور الفتيلة، نور النفط، كلها نفس الشيء. الظاهر بنفسه المظهر بغيره. النار هكذا، سواء كانت النار كهربائية أو كانت النار بالحطب أو كانت النار بالشمس أو كانت النار بالاحتكاك أو أي شيء، ما يجوز على شيء يجوز على مثيله، وما يستحيل على شيء يستحيل على مثيله. احنا إذا قلت علة حركة هذا الجسم هو نفس الجسم، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. إذا كان علة حركة هذا الحجر هو نفس الحجر، قول علة حركة جسم الإنسان نفس الجسم، علة حركة جسم الجدار نفس الجسم، وهكذا. وهذا الوجدان يخالفه. إحنا نشوف الحجر تخليه هنا وتروح بعد مليون سنة تجي تلقاه ثابت ومستقر فيه. زين، الجبل جسمه تخليه بعد مليون سنة تجي تشوفه ثابت في محله مو متحرك. مش وقت يتحرك الحجر، يتحرك بالقاصر. يا قاصر لسان هذا الحجر انت تجي انت تخليه بعد سنة تجي ما تلقى في مكان، مثل ما اذا خليت لك حيوان في مكان تجي ما تلقى في مكان. ليش؟ يعني علمت الحركة نفسها. بعد بعدين هذا اشكال اول يكردقوا من جميع. الاشكال الثاني يقتضي ان جميع الاجسام تتجه في اتجاه واحد، تتحرك في اتجاه واحد. يعني سلمنا قبلنا ان علة حركة الاجسام نفس الجسمية، نفس الطبيعة الجسمية. ليه؟ سلمنا. نقول هذا ايضا وجدان يكذبه. ليش؟ لانه اذا طبيعة الاجسام تقتضي الحركة وكلها تقتضي باتجاه واحد، تمام؟ كلها تتجه مثلا من الشمال الى الجنوب، او من الشرق الى الغرب، او من اليمين الى اليسار. في حين احنا نشوف الاجسام مختلفة، الماء مثلا عادة يصير من الشمال الى الجنوب مثلا، اما الرمال احيانا مثلا من الغرب الى الشرق، او احيانا من الشرق الى الغرب، وهكذا. اذا كانت علة حركة الاجسام هي نفس الجسمية، الطبيعة الواحدة، ما يجوز على شيء يجوز على مثله، فإذا كان هذا الحجر يميل إلى الشمال لكانت جميع الأجسام تميل إلى الشمال والوجدان يكذب. أو تقول لا، هذا الجسم الحجر يميل إلى الشرق، أما الشجر يميل إلى الجنوب. ترجمه بلا. إذا كانت الطبيعة واحدة إيش معنى هذا يروح إلى الشرق وذاك يروح إلى الغرب؟ ها؟ ترجمه. لذلك لازم أن يكون العلة المحركة للجسم غير نفس الجسم مغاير. سؤال، نشوف إحنا بعض الأجسام تدفعها بمقدار مثلا 5 كيلووات. 5 كيلووات عادة مثل الجسم مثلا يمشي 10 أمتار، بس هذا يمشي 20 متر. هذا شلون؟ ها؟ هذا شلون؟ والهالة تنجر للطاقة المخزونة فيه. العلة مو ناشئة من نفس الجسم، اكو طاقة موجودة في نفس الجسم انت فجرتها. لذلك انت شوف مثلا صاروخ من هنا توجهه ينطلق الى الاف الكيلومترات، مع انه نسبة المعلومية الموجودة فيه تنتهي، تمام؟ تنتهي الاحتراق لعله يوصل الى 100 كيلو، اكثر ما يوصل، بس ايش معنى يوصل الى 1500 كيلو اكثر؟ نقول لانه هذا البارود طاقة اولية فجرت طاقات اخرى، فدائما الجسم عنده طاقة جديدة، مو عند حركة نفس الجسم، وانما الطاقة المخزونة وين؟ في الجسم. على الجواب. قال وعن مات يعني أقول هذه حجة ثانية على أن الفاعل للحركة ليس هو القابل، مو معقول المحرك يكون نفس المتحرك. شنو؟ أعني نفس الجسم وتقريره أنه الأجسام متساوية في الماهية على الجسم، فلو اقتضت لذات هاي الأجسام الحركة لزم عموم الحركة لكل جسم، فكان كل جسم متحرك. هذا خلف، يعني هذا خلف. ليش؟ لأن يعني أكو بعض الأجسام من هذا اللي قال خليه في جبعة المليون سنة ما رجع أو بل يرجع بس ما ينتقل من مكانه، يعني إذا كان الجزء قابل للبقاء، يعني إذا كان الجزء قابل للبقاء مليون سنة، هاي الأهرامات كم سنة في مصر؟ بعض. ثم إن الجسمية، هذا إشكال آخر، إن الجسمية إن اقتضت الحركة، يعني هذا بعد التسليم بأن علة الحركة الجسمية، إن الجسمية إن اقتضت الحركة إلى جهة معينة مثلا الشمال، لزم حركة كل الجسم الأجسام إلى الشمال، لأن حكم الأجسام فيما يجوز وما لا يجوز واحد وهو باطل بالضرورة، وإن كان إلى جهة غير معينة، ما معينة شمال فقط أو جنوب فقط أو واحد جنوب واحد شمال، انتفت الحركة. ليش؟ للترجيح بلا ترجيح. وإشارة إلى هذا الدليل بقوله مصنف وعم أي عم ما فرضناه معلولا، يعني شيء جميل وهو الحركة إما مطلقا إذا كانت إلى كل جهة أو إلى جهة معينة على ما قررنا الوجهين فيه. فبناء على هذا الكلام علة الحركة لازم يكون مغاير للمتحرك. هذا سبب الحركة وأنت مو مزدرسي، أما الهواء أو الزلازل الموجودة في الأرض أو أي شيء آخر، الاهتزازات هذه اللي موجودة في باطن الأرض مو مزدرسي. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.